بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في مجلس سماع للقاعدة المدنية، وهي تعليم القراءة للمبتدئين. ونبدأ أولا في العنوان القاعدة المدنية. القاعدة يعني الأساس في تعلم القراءة أو الكتابة، يعني الأسس والقواعد التي يسير عليها الطالب. والمدنية هذه نسبة للمدينة المنورة، فالكتابة نشأ منها ويدرس في المسجد النووي أيضا فيها. وهذه النسبة للمكان سار عليه سلف هذه الأمة، فمثلا القاعدة الواسطية نسبة لواسطة مدينة بين بغداد وبين البصرة، وأيضا الحموية نسبة القاعدة إلى حماة مدينة في سوريا، وكذلك مختصر الفتاوى المصرية البعلي اختصر فيها فتاوى الشيخ الإسلام، اقتصر فيها على بعض الأسئلة لفتاوى لأجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أن النسبة للمكان أصل صحيح علمي. وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، قسم للقراءة وقسم للكتابة، هي كراسة أخرى للكتابة، وهي الآن إن شاء الله تقرب من الانتهاء من إعدادها للطبع، لكن الذي انتهى هو تعليم القراءة للمبتدئين. وجعل الرمز فيها اقرأ، لأن أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ألف قاء وراء وألف. وكراسة الكتابة مكتوب رمزها أو اختصارها أكتب، حرفان الأولان في يمين الصفحة والثالث والرابع في يسار الصفحة التي على شكل الكتاب في بدايتها. هذه القاعدة سنذكر المنهج الذي فيها وهو المهم، ثم بعد ذلك عرض سريع جدا لمحتوياتها. أولا القاعدة تأصيلها علمي، يعني كما سيأتي مأخوذ من كلام أهل العلم بالرجوع إلى مؤلفاتهم من كتب اللغة وأيضا كتب النحو والصرف، وسيأتي بيان ذلك. ومما في هذه القاعدة جميع القواعد التي يحتاجها الطالب للقراءة بإذن الله فيها، ونرجو أنه لم يفوتنا شيء من القواعد التي يحتاجها الطالب، ليس للقراءة فحسب وإنما في الرسوخ في القراءة والسرعة فيها والعلم بذلك. ووضع في القاعدة في أول قاعدة تمهيد مهم يحتاجه الطلاب ويحتاجه أيضا المعلمون، والمراد بالطلاب في بيان المعلم يبين هذا كما سيأتي، وهي مقسمة إلى 12 بابا كما سيأتي، وكل باب تحته دروس غالبا. ومراعى في ترتيب الكتاب تسلسل الذهني والتدرج في التعليم. تسلسل الذهني أولا الحروف، ثم بعد ذلك أشكال الحروف، ثم الفتحة، ثم الكسرة، ثم الضمة، ثم السكون، ثم يأتي الشدات، ثم التنوين، وهكذا. وتدرج في التعليم بحيث أن كل درس إذا أتى كل مثال فيه يكون مشتمل على ما سبق، وأيضا في هذا الدرس أي معلومة في الدرس الذي يليه لا نذكرها، وإنما في هذا الدرس معلومات السابقة. ووضع في أول كل باب أهدافا ووضع لكل باب أهداف تعليمية، يعني المفترض أن المعلم لا يتجاوز هذا الباب حتى يتقن الطالب الأهداف المرجوة من هذا الباب وما تحته من دروس كما سيأتي. وأيضا جعلنا عاملا مساعدا للعمل للمعلم، ففي كل باب في بيان في بيانات مساعدة للمعلم في الشرح لها، وشرح مختصر أيضا لها. ثم كما سيأتي أفرزت أبواب ودروس مستقلة لبعض قواعد القراءة لإتقانها، ومن ذلك الهمزة. الهمزة في خلاف بين علماء اللغة فيها كبير، هل هي حرف أم هي حركة؟ ولذلك لا تكون الهمزة في الغالب إلا بعد حرف من حروف العلة في الغالب، وأحيانا تأتي بدون ما يتبعه حرف علة ويكون أو تكون هي فوق حرف علة، مثل كلمة جزء، فحرف الزاي ليس من حروف العلة. فجمهور العلماء يرون أنها حركة وليست حرفا، ولذلك اختلف العلماء اللغة هل عدد الحروف 28 أم 29. من قال 29 أضاف إلى الهمزة، ومن قال 28 حذف الهمزة. لذلك جعلنا الهمزة لكونها دائرة بين الحرف والحركة، جعلنا لها بابا مستقلا. وأيضا الهمزة الممدودة مثل آذان، أم لهم آذان، فاجتمع لأنها مجتمع فيها همزتان، أأدخل أدخل أو أشرب أشرب، أخذ أخذ، وهكذا كما سيأتي. الألف المقصورة لتشبه الياء في الرسم وتنطق ألف، وتنطق ألفا. ثم بعد ذلك همزة القطع وهمزة الوصل وتاء المربوطة لام القمرية وكذا، لأنهم في الرسم متشابه، يعني ألف لام، لكن بعضها ينطق وبعضها لا ينطق. وأفرد المد الطبيعي بدرس مستقل لأنه هي الحروف الوحيدة التي ليس عليها حركات إضافة للهمزة الوصل. فمثلا تقول يقول يا فتحة والقاف ضمة والواو ليس عليه حركة، وكذلك صار الألف بعد الصاد ليس عليه حركة، لذلك أفرد بباب مستقل. يعني إذا قيل لماذا جعل المد الطبيعي له باب مستقل، نقول لأنه ليس له حركة لذا جعل بمفرده. وأيضا وضعنا بابا لم أجدها في جميع القواعد المصنفة من قبل، وهي باب الألف بعد واو الجماعة. والألف التي بعد واو الجماعة هو الحرف العربي الوحيد الذي لا ينطق في جميع الأحوال. فمثلا همزة الوصل تحذف في حال الوصل لا تنطق، وفي حال البدء بها تنطق همزة قطع، لكن الألف التي بعد واو الجماعة لا تنطق مطلقا، مثل قالوا صاروا باتوا. فالقارئ لو شخص يتعلم الآن اللغة العربية يقول قالوا وصاروا و، لكن وضعت هذه للدلالة على أن الواو للجماعة فلا تقرأ الألف فيها، لذلك أفرد لها باب لأنه يشكل على بعض المبتدئين. ثم وضع بعض أو أهم إن لم نقل جل مصطلحات رسم المصحف، ووضعناها في آخر الكتاب، يعني إذا الشخص أتقن هذا الكتاب يكون يعرف القراءة فيستفيد منها غير المسلم وغير المسلم، وفي آخر باب اصطلاحة المصحف، يعني كان هذا الباب ألحق بالكتاب حتى يكون الطالب ملما بالقراءة المعاصرة وقراءة الرسم العثماني، لأن المقصود من قراءة الإنسان هو تلاوة كتاب الله أولا، ثم بعد ذلك ينطلق إلى غيره. فهذه الأبواب الحادية الأبواب الإحدى عشرة الأولى تمهيد لقراءة القرآن الكريم. وفي الباب الأخير قراءة كلمات مقسم لخمسة دروس، كلمتين ثم ثلاث ثم أربع، ثم قراءة جملة، ثم قراءة نص من عدة جمل. بدأنا في كل درس كما سيأتي بالفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، لأن الفتح هو أخف الحركات، وأشار لذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية ومن تبعه من الشراح. ثم الكسرة ثم الضمة، يعني آ إي أو، ثم عد السكون، لذلك قلنا ثم أتبعت بالسكون، لأن السكون لا يسمى حركة وإنما رسم وهو متمم للقسمة، وقصرت الأمثلة في باب الحروف مع الحركات والسكون على ثلاثة أحرف، قال بات صار، حتى المبتدئ يكون يسهل عليه القراءة. وأيضا في مطلع الباب الثاني إلى الباب الخامس جميع الحروف الهجائية مع درسها المقصود مرتبة ترتيبا على الحروف الهجائية. فلو أتى مثلا في مثال الفتحة والضمة والكسرة يكون قد أتى الطالب على جميع الحروف الهجائية. ثم أيضا جميع الكلمات مضبوطة بالشكل، وجعلنا فيها منهج الفتح المنون على ألف، فيه مدرستان لغويتان اثنتان كلاهما صحيحان، كلاهما صحيحتان. فمثلا أذى، بعض أهل العلم يضع التنوين على الذال والألف علامة على ما بعده، وبعض أهل العلم يضع التنوين على الألف المقصورة أذن، فنحن وضعناها على آخر حرف حتى لا يلتبس على الطالب قراءته. فمثلا لو وضعنا أذن التنوين على الذال سيقرأها الطالب المبتدئ أذن بعدها ألف، وبابا سيقرأها الطالب لو وضعنا التنوين على الباء وليس على الألف الأخيرة سيقرأها بابا وهكذا. فوضعنا نحن التنوين على الألف وإليه ذهب جمهور أهل اللغة. فجميع ما في هذه من القواعد أنا رجعت فيها لكتاب العين والصحاح وشروح ألفية مالك وشروحاتها وكتب الصرف وغيرها حتى تكون بإذن الله متقنة من ناحية علمية. وهذه القاعدة الأمثلة فيها مقتصرة على القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، ونسبة كلمات القرآن التي فيها تقريبا 97%، و3% لم نجد أمثلتها من القرآن الكريم فأخذناها من السنة النبوية، أي أن جميع الكلمات من القرآن والسنة، فالطالب حين يقرأ في هذه الأحرف يسهل عليه قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة من مخارج الحروف وليس فيها مد. فمثلا ما يقول الطالب قال، لا خلاص اعتاد في هذه الكراسة قال، ما يقول قال يمد، فيكون سهل عليه علم التجويد إذا ذهب إلى تلاوة القرآن الكريم. والأمثلة هذه اختيرت أن تكون سهلة القراءة وسهلة الفهم وواضحة المعنى، ما يشكل عليهم، فلم نأتي بكلمات صعبة في القرآن الكريم. والباب الأخير الذي فيه الكلمات جعلت الأمثلة في أصول الدين، يعني بدأنا بأركان الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، ثم بعد ذلك الآداب والأخلاق ليجمع الطالب بين العلم والتربية والأخلاق والسلوك فيعيش في جو الكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورتب الحرف المقصود في الأمثلة ترتيبا هجائيا، يعني لو كان مثلا المقصود في به المقصود في هذا الكلمة من الأحرف كلمة باء في قوله تاب، فما بعدها من الأمثلة نأتي بحرف التاء، وما بعدها نأتي بحرف الثاء وهكذا. والحرف المقصود جعلناه بلون أحمر حتى يكون واضح في هذا الدرس. والآن يعملون على تطبيق إلكتروني لهذه القاعدة مقروء، ويضع الطالب إصبع على الحرف وينطق ويضع باركود، وهناك من يقرأ له كاملا. وأيضا في الكراسة الكتابة كما سيأتي مكملة لهذه الكراسة، يعني في كراسة منفردة للكتابة وكراسة منفردة للقراءة. فإذا قيل لماذا أفرد بعضها عن بعض ولم تجمع، نقول إن الكتاب إذا كتب الطالب قد يمتلي الكتاب فيرميه، فخسارة مادية وعلمية أن يرمى معه كتاب القراءة، فجعل القراءة لوحده وجعل الكتابة لوحده. وهذه أهداف القاعدة المدنية، وهي الأبواب التي في أولها التي ذكرناها لكم، وهي محتوية على 12 بابا متسلسلا بهذا الترتيب، هذه الحروف الهجائية ثم الحروف مع الحركات والسكون ثم التنوين، الحروف مع التنوين ثم الحروف مع الشدة والحركات ثم الحروف مع الشدة والتنوين ثم همزة القطع والوصل ثم المد الطبيعي ثم الألف بعد واو الجماعة ثم التاء المربوطة ثم اللام القمرية ثم قراءة الكلمات. لو تلاحظون ترتيبها عقلي، حروف ثم مع الحروف حركات ثم تنوين شدة، شدة مع تنوين ثم الهمزة في أول الكلمة ثم مد طبيعي في وسط الكلمة ثم ألف بعد واو الجماعة في آخر الكلمة، يعني بدأنا الهمزة القطع أول كلمة وسط ثم آخر كلمة، ثم انتهينا لما انتهينا من الألفات أتينا التاء المربوطة وانتهينا منها، بعدين لام قمرية ثم يبدأ يقرأ الكلمات ثم تنتهي القاعدة ويبدأ بعدها مصطلحات القرآن الكريم. ووضع فيها تمهيد للمعلم، وهذا تمهيد مهم يحتاجه المعلم وغير المعلم وكل من يقرأ. ذكرنا في عدد الحروف 28، وهون القاعدة، كل حرف له ثلاثة أشياء: رسم يعني كيف يكتب، واسم يعني ماذا نسمي هذا الحرف، وصوت يعني كيف ننطق هذا الصوت حال القراءة. فمثلا حرف الجيم هذا جاء، رسمه هكذا جاء يعني نص قوس ومائل في أوله يسار، هذا رسمه. واسمه يعني يقول ما هذا الرسم، ماذا يقرأ، ما هو اسمه، تقول اسمه جيم. كيف نقرأه، جاء. فلو أتى بعدها حرف التاء نقول جت، ما نقول جيم تاء، لا جت. فهنا رسم الحروف كما هي حروف الهجائية كيف تكتب، ثم أسماءها جيم زي، يعني كثير من الناس في حرف الزاي يقول زا، لا أقول اسمه زاي وينطق زا، ولا يكون بعد الحرف المد في زا را ذا همزة، وإنما زا ذا را. والذال ما نقول ذال دال، لا دال ذا سين ها وهكذا. والعلماء ثم بعدها الحروف الهجائية، هذه في كل بداية درس طريقة القراءة، شرح الدرس الثاني وشرح الدرس الأول، الهمزة باختلافها وهكذا. هنا العلماء في الحروف الهجائية ما يقولون آباتا، لا يذكرون أسماءها: ألف با تا ثا جيم وهكذا. لذلك في كتاب الله عز وجل قاف والقرآن المجيد ياسين ألف لام ميم نون، هذا حرفها نون، اسمه نون، ما يقال ناء بالصوت، لا بالاسم. لذلك إذا يقول الحرف الهجائي جيم، الحرف الهجائي شين، ما يقول شاء. فلو تفتح القواميس اللغة يكون كما ذكرنا من قبل. وهذه أشكال الحروف الهجائية، يعني أحيانا تكون كيف يكتب هذا الحرف في أول كلام وفي وسطه وفي آخره، ولا يقال للطالب هذه في أول كلمة، لا، وإنما تعرف عليه، نقول هذه ألف هذه ألف هذه ألف، هذه باء هذه باء هذه باء، هذه تاء تاء تاء، بس يعرف أنها تاء، ولا نقول لها في أول كلمة آخرها، لأن الطالب إلى الآن لم يعرف أن الكلمات أن الحروف تأتي في أول كلمة وآخرها، لم يعرف الكلمات حتى نقول هذه في أولها وآخرها. هذه الحروف وأشكالها، ثم تأتي الهمزة التي ذكرناها لكم، أشكال الهمزة، هذه همزة تأتي مفردة وتأتي فوق ألف وتأتي تحت الألف وفوق الواو وعلى نبرة وفي آخر حرف. يقال للطالب الآن اسم هذا الحرف أو اسم هذه الحركة، فنقول همزة، وهنا نقول همزة، وهنا نقول همزة، ونقول همزة همزة همزة، ما نقول آ آ إي، لا، لأن إلى الآن لم يأخذ الحركات. وهنا الهمزة الممدودة، نقول هذه همزة ممدودة، همزة ممدودة بالاسم. وهنا نقول هذه ألف مقصورة، ونقول هذه ألف مقصورة. فإذا انتهى من الحروف الهجائية، الآن ننتقل من أسماء الحروف إلى أصوات الحروف حتى نهاية الكراسة أو حتى نهاية القاعدة المدنية. في تعريف الحركات، ما هي الحركة؟ الفتحة ما هي؟ شرطة صغيرة. الكسرة شرطة صغيرة، فهذا كان فوق الحرف تلك تحت الحرف. ضمة واو صغيرة، سكون دائرة، وهكذا. في تنبيه، وهنا تنبيه اللي ذكرنا لكم، من هذا الباب إلى آخر الكتاب يقرأ الطالب صوت الحرف مع حركته با بو بي أو السكون أب، وليس باسمه، لأن الاسم فقط في أول باب. فهنا أ با تا ثا ينطق بالصوت، ما نقول ألف ولا نقول با، لا، من هذا الدرس حتى نهاية القاعدة نقول آ ونقول با بالصوت، تا وثا وهكذا. لماذا؟ لأن الآن ينتقل إلى نطق الكلمات بالصوت. ذهب خرج، ما نقول ذال با، ما يصلح حتى في تجميع هذه الكلمة. وهذه الحروف الجاية كاملة وعليها رسم الفتحة. بعد ذلك يبدأ في ثلاث مربعات. الحرف الأول يبدأ آ، ما نقول آ فتحة آ، لا، وإنما نأتي بقراءة مختصرة أصل العربية والتي نزل فيها القرآن. آ خاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال كاف لام با كا فا را، فهم فقال للصحابة كا فا را، ما يقول كا فتحة كا فا فتحة فا، لا، فالقراءة العربية الصحيحة لا آ. ثم ينتقل بعد ذلك الحرفين فيقول آ خا أخا، ثم يذهب المربع الثالث آ خا أخا، ثم ينتقل للثالث أخذ. يعني ما يقول المعلم أو يعلم الطالب آ فتحة آ خا فتحة أخا خا أخا ثم ذا فتحة، لا، فهذه القاعدة تختصر بالضبط ثلثي الوقت من المعلم والجهد، وأيضا إنهاك للطالب الصغير. تقول آ فتحة آ خا فتحة خا أو سكون، طيب ماذا يستفيدين؟ نحن نريد أن نقرأ آ خا أخا ذا أخذ، فيختصر جهد كبير جدا جدا المعلم ويفهم الطالب بكثرة. لماذا؟ وأيضا يعتاد الطالب على الذكاء بهذه الطريقة. كيف؟ أول ما يرى الفتحة يقول آ، ما يقول آ فتحة آ ثم يفكر آ خا فتحة خا يفكر، لا، فبالبصر خلاص يقول آ خا، في تنمية مهارة للذهن كثيرة جدا. وهنا كما ذكرنا لكم رتب الحروف، الحرف المقصود با ثم التاء في الكلمات ثا جا حا خا دا وهكذا. هذه الحروف، هذا درس الفتحة، ثم درس الكسرة مثلها إي كذا. ولو تلاحظون أنها فقط ثلاث كلمات ومرتبة حرف جدي، همزة جيم حا خا دال را وهكذا، نفسها كل ثلاث أحرف حتى الطالب يتدرج. انتهى من الكسرة يذهب بعد ذلك مع درس الفتحة. نربط درس الفتحة خا مع الدرس هذا الشين خشية وهكذا، حتى يكون الطالب كل درس مضى يكون جامعا له. ثم بعد ذلك الضمة أو بو أو بو تو تو، ينطقها هكذا لوحدها. ثم يبدأ في الكلمات ك كابرا. شوف الحرف المقصود هنا الباء مرتب وتحته الثاء مرتب والخاء مرتب والدال مرتب، وكلهم القرآن الكريم وشيء يسير من السنة النبوية، حتى يعني كل كلمة يقرأها الطالب هنا تساعده في حفظ القرآن الكريم. لأن المقصد من هذه القاعدة أن يكون الطالب فاهما أو عالما أو عارفا بالقرآن الكريم. هنا درس السكون في الأصل ليس حركة، يعني ليس متحرك، لذلك وضع العرب دائري ما يتحرك ساكن، ولكون السكون يتعذر البدء به فوضع وضعنا حرف قبله ويسره الهمزة أب أت أث، معنى يصح نقول بت وتت وثت، بس وضعنا الهمزة حتى يكون أسهل للطالب أه أن أو وهكذا. ثم امثلتها هذا الحرف المقصود ألف باء مرتب جيم يقرأها س ب سب سبع أ أج، ثم ينتقل أ أج بعدين رو أج رو وهكذا. وسيكون إن شاء الله الأسبوع القادم دورة لجميع المعلمين في طريقة التهجي فيها، وطريقة التهجي فيها مذكورة في بداية كل باب كيف المدرس يعلم الطلاب النطق فيها. شوف مثلا هنا شرح درس أولي طالب صوت الحرف أن إن حالة همزة وهكذا، كلها أنا أذكركم بس أنا مختصرة. ثم بعد لما انتهينا من الحركات مع السكون الفتحتان أن بن، وأن هذه أحيانا يكون التنوين فوق الهمزة وأحيانا التنوين يكون فوق الألف، ووضعنا لها ضابط لها حالات الهمزة المتطرفة مع التنوين المنصوب. يكتب التنوين بالفتح على ألف بعد الهمزة المتطرفة مثل جزءا، ويكتب التنوين بالفتح على الهمزة المتطرفة مباشرة ولا يوضع بعدها في حالتين. إذا كانت الهمزة المتطرفة على ألف خطأ، إذا كانت متطرفة بألف ما أن، فلا تكتب في الأصل أنها تكتب بدون ألف، في الأصل أنها تكتب بدون ألف وتكتب بألف، الأصل أنها تكتب بألف ولا تكتب على الألف إلا في حالتين فقط كما سيأتي، جزء أن نبوء أن وهكذا. هذا التنوين بالفتح. ثم لو تلاحظون الحرف مع التنوين، شوف أمثلة الفتحتين والحرف مع التنوين والكسر كذلك فروش جرف كيف يقرأ في بدايته، الضمتان أن بنت وهكذا، كتب وحي. بعد الحروف مع الشدة، ما هي الشدة؟ حرف ساكن إلى كذا رأس، كيف حركتها؟ رأس سين صغيرة الشدة. وبدأنا بالفتحة أبا أتا أجا وهكذا، ومرتب الحروف الأبجدية با ثم التاء ثم الثاء ثم الخاء. ولأن الشدة في النطق تنطق حرفا واحدا لكن بمقدار حركتين، ففي التجويد ما تقول حبة حبة وإنما يقال حبة، كثر ما أقول كثر، فالنطق يقول الطالب ك ثم يقول كث ثم كث ثم را فيقول كثر، ما يقول كثر لا كثر، حرف واحد كثر لكن مشدد بمقدار حركتين. حبة لأن تقسيم الحروف في باب العروض هناك في معرفة الوزن، أما في النطق العربي لا، مثل كذب في التجويد ما تقول كذب أصحاب الأيكة وإنما كذب، صدق، عزة ما تقول عزة تقول عزة وهكذا، حتى يكون الطالب يزن الكلمات وزنا صحيحا مع مخارجها. وهذا الشدة مع الكسرة والشدة كذا وعطل شد مع الضمة، أنا أختصر كثيرا حتى لا نطيل عليكم، شد مع الضمة كل شيء مفصل في بداية كل درس مع التنوين، وهي صفحة المعلم دائما في بدايتها يحتاجها المعلم حتى يفهم المعلم ما هو المطلوب من الدرس وكيف يدرس الطلاب وكيف يعلم الطلاب نطق الحرف فيها. ثم أبا مثل ما ذكرنا لكم من قبل لم نضع التنوين على الشد حرف الأول هنا حرف الباء، لأن وضعناه سيق للطالب أبا أبا آ التن آ الثاء أن، فوضعناها على مذهب الجمهور على آخر حرف حتى ما يكون عنده لبس فيها. وشد مع الكسرتين نفس الكلام، شد مع كذلك الدرس شد مع ضمتين أب، يعني درس شد ضمة فتحة كسرة، ثم درس حرفين مشددين يبتكن لجي مدثر سيتذكر. ولا تلاحظون لم يكرر ولا مثال واحد في القاعدة، إذا تاك مثال يعني لن يتكرر بعده. لماذا وضع هكذا المنهج؟ حتى يعتاد الطالب على قراءة كلمات كثيرة ويقرأها قراءة صحيحة. ولو تلاحظون في كلمة المعلم لم نقل ينطق، لا يقرأ يقرأ، لأن العلماء شوف يقرأ مثلا هنا كل يقرأ، لأن الله عز وجل قال علمناه منطق الطير، منطق الطير منطق. في مقاييس اللغة قال النطق يكون لغير الذي لا يتكلم به كلب حيوانات، ولا يونس علمنا منطق الطير. أما بني آدم لا، الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي جبريل لما نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، ما قال انطق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجعلت جميع الألفاظ هنا على ما جاء فيها القرآن الكريم وما ذكره العلماء استنباطا منه. هذه همزة القطع، الضابط فيها إذا وضعت واو قبلها فنطقتها فهي همزة قطع، وإذا وضعت واو ولم تنطقها مثل وسم واثنان فهي همزة وصل. فهنا هذا الأصل القاعدة، ثم بعد ذلك هذه الأمثلة وهمزة الوصل ابن واثنان واثنان، ثم بعد ذلك ذكرنا أمثلة من القرآن بعضها مبتدئا بالواو واتلو، وبعضها بدون واو زي مثل اسم، وبعضها بالفاء فاصبر، حتى يعتاد الطالب على النطق بجميع أحواله. وهذا المدى الطبيعي ذكرناه لكم، ذكر في باب مستقل، بحيث الطالب لو سأل قال يا أستاذ هنا تابع أين حركة الألف، نقول له هذا مد طبيعي لذا ليس له حركة. وينتبه المعلم لا يمد المد الطبيعي مدا زائدا وإنما حركتين، يعني القاعدة في اللغة العربية كل حرف حركة تاء، المد الطبيعي حركتين تابع تابع، المد المتصل ضعفة، قال مد طبيعي، تزيد مد متصل قال قائل فقط، يعني لا حاجة لنا للغلو في المدود، قال هذا مد طبيعي، قائل هذا مد متصل. فالآن الغالب على بعض الناس المبالغة في المد، وأيضا المبالغة في الشدات، يعني مثلا أعطيكم مثال في الشدات في الدرس اللي مضى، وهذا أمر ينبغي ننتبه له كثير لأنه قد يترتب عليه نطق غير صحيح أصلا. فمثلا كلمة مرد ضر حظ، بعض الناس يمد مد طويل في الغنات مثل من يعمل، أو هذا في الإدغام في النون في التنوين، ثم عندنا مثلا في الميم المشددة والنون مشددة يقول ثم إن، هذا غلط لأن المشددة فقط ثم إن، مثل ما تقول السماء تقول ثم، فإذا كررت الميم في شدة ثم كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، غلط. فأن تأتي بحروف غير صحيحة، فلا تشدد سوى في حركتين، يعني في الميم والنون المشددة فقط حركتان، وليس ولا تزيد. كأنك تزيد، مثل أن تقول السماوات، هل أن تقول والسماء والطارق؟ لا، والسماء مثلها ثم إن. فالقرآن الكريم ليس فيه تشدد في أو تنطع في النطق، وكل ما كان فيه على السجية بنطق عربي صحيح، كلما يستلذ ويستمتع المستمع لتلك الكلمات التي في القرآن الكريم وفي غيرها أيضا. فالتنطع في الكلام غير صحيح. في المقصود مثل تاب، ما تقول تاب تاب، خاف رانا طاف، وهكذا. ثم بعد ذلك الألف بعد واو الجماعة، لأن في كلمة أرجو، طبعا واو الجماعة قالوا صاروا باتوا وهكذا، تكون بعد الأفعال. لكن أرجو ليست الجماعة واحد، أنا أرجو أن تتكلم، فلا يكون بعدها ألف بعد تلك الواو، ثم ضع مثلها أمروا رضوا فتنوا نهوا وهكذا. ثم بعد ذلك التاء المربوطة فقط وضعت حتى يكون يتعلم الطالب كيف حال النطق في الوصل والوقف، عالية عالية، فئة فئة، ثم أمثلة لها. ثم بعد ذلك اللام القمرية واللام الشمسية. إذا أردت تعرف اللام الشمسية من اللام القمرية، ضع قبلها واو، مثل والشمس، إذا ما نطقت اللام فهي لام شمسية. والقمر، لما وضعنا واو وانطقنا اللام فهي لام قمري، وهذا أسهل ضابط في اللام الشمسية والقمرية، مثل ضابط همزة الوصل وهمزة القطع. ثم هذه أمثلة القلم والبحر واللام القمري والشمسية. ثم قراءة الكلمات، يقرأ الطالب أولا كلمة الله، ثم وضع ضابط الله أصلها بعد اللام ألف، الله، إله، إله في الكتابة ألف، الرحمن في الأصل الرحمن، لكن العرب اختصرت حذفت الألفات هذه لكثرة تكرارها، الله، بسم الله، الرحمن، ما يضعون ألف لكن تنطق ألف، الرحمن، لكن تكتب بدون ألف اختصارا. ثم هذه قراءة كلمات، تلاحظون أنها أكثرها أنها في أركان الإيمان، لأن أصل الدين هو أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله هذا في توحيد الربوبية، هذا وهذا في من ربك، يسأل عن القبر أول ما يسأل، الإسلام، دين الإسلام، نبي محمد، الحي القيوم، هذه أسماء الله، إثبات صفة الحياة والقيومية لله، أسماء الله عزيز حكيم، الدين النصيحة، هذه شاملة للأخلاق والسلوك وغيرها، هذا بر الوالدين في التعامل مع الناس، الله في السماء، هذه في إثبات صفة العلو لا يثبتها سوى أهل السنة والجماعة، وضع مالك يوم الدين، تقريبا جميع كلمات الفاتحة سوى غير المغضوب عليهم ولا الضالين موجودة في الكلمات هذه، حتى الطالب يكون عليه سهل قراءة الفاتحة. مالك يوم الدين، هل الإيمان باليوم الآخر، الله في السماء، هذه الصفات، وإن عليكم الحافظين، هذا الإيمان بالملائكة، القرآن الكريم، هذا الإيمان بالكتب، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء في تعلق بالله، مؤمن الأخوة في السلوك، وقول الناس حسن الأخلاق، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتضمن فيها توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، الألوهية والربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوكل على الله والاستعانة به، أطيعوا أطيع الرسول، هذا أصل السعادة، من أركان الإسلام الصلاة، ومن أركان الإسلام الزكاة، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ختام هذا طلب اللجوء إلى الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، هذا فيه الأرحام أصل العبادة، هنا دعاء، الدين ليس كمثل شيء، الصفات خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وكتب من الإيمان بالكتب، وهنا اللسان يستعيذ بالله من شرك كلمة الله التامات من شر ما خلق لما عرف هذه القاعدة. ثم ختمت هذه القاعدة بما ختم به البخاري الصحيحة، كلمتان خفيفتان على لسان ثقلتان من زحفة الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك قراءة نص التي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما صحيح مسلم. ما هو قراءة النص؟ الإسلام ما هو؟ الإيمان ما هو؟ الإحسان ما هو؟ ويكون هذا هو ختام القاعدة في القراءة، ثم ألحق بها مصطلحات رسم المصحف حتى ينتقل الطالب إلى معرفة قراءة الرسم العثماني. فمثلا الحاء هذه الصغيرة علامة السكون التي نقرأها نحن السكون، والصاد الصغيرة يكتبونها علامة الوصل. يعني في الكتب ليست من القراءة المعاصرة كتابة الصاد في الوصل، وإنما هذه فقط في الرسم العثماني، ولو وضعها الشخص في غير الرسم العثماني لا بأس، لكن في الأصل هي الرسم العثماني. علامة المد هذه معروفة، سواء كان مدا متصلا أم مدا لازما. ثم همزة بعدها ألف، هاي تنطق آ بالمد، وآتي يعني همزة بعد ألف وآتي. وحرف صغير بعد حرف كبير معناته ينطق هذا الحرف، لكن اختصارا في الرسم العثماني يضعون ألف صغيرة، هنا ألف صغيرة، هنا ألف صغيرة، وإنما تنطق. والحرف الصغير بعد حرف الكبير فقط في حروف المد، ألف واو ياء فقط. ثم حرف كبير فوق حرف صغير، هذاك بعده، الدرس الماضي بعده هذا حرف بعده ألف، هنا لا فوقه، يعني حرف فوق حرف. فإذا كان حرف فوق حرف الذي ينطق هو الحرف الصغير الذي فوق، فما يقول الحيوات وإنما الحياة، ما يقول الزكوات الزكاة. ثم بعد ذلك دائرة كبيرة صغيرة، دائرة كبيرة فوق الحرف معناتها هذا الحرف لا ينطق به في حال الوصل، لكن في حال الوقف ينطق أنا، لكن في حال فتقول أنا، وفي حال الوصل يحذف أنا زيد، وهكذا. والدائرة مكتملة يعني كأنها سكون في الرسم العثماني معناها الحرف لا ينطق، فتقول أولئك في الواو تحذفها، يتلو وهذه واو الجماعة، لن يتلو يعني لن يتلون، فحذفت لن يتلو باللام، فحذفت النون فوضعت الألف علامة الجماعة، فمعناتها الألف لا تنطق. ومئة معناتها الحرف هذا لا ينطق، وهكذا. ويكون بهذا قد اختتمت القاعدة المدنية، وسوف بإذن الله طلاب المسجد النبوي من الأسبوع القادم تقرر عليهم في حلقات التلقين. وميزتها أن الطالب بإذن الله في خلال 4 أشهر فقط يقرأ قراءة سليمة سريعة في زمن وجيز جدا، يعني في خلال فصل دراسي واحد يقرأ الطالب، ويكون عنده هذه القواعد الكثيرة، التي هذه القواعد كثير من الكبار لا يعرف أصلها. يعني صح في القراءة يقول قالوا باتوا، لكن لا يعرف ما هو السبب كذا وما هو سبب كذا كما سبق لكم. وبعد أن استمعنا لما ذكر أجزتكم فيما ذكر إجازة في هذه القاعدة، التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يكتب لها القبول وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وياكم لكل خير نفع الإسلام والمسلمين، ويجعلها صدقة لنا ولكم جارية في قبورنا عنده في قبورنا، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.